الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث 36 بعد 105 والألف السادسة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب من نوقش الحساب عذب. وأورد في الباب 3 أحاديث. طبعا ترتيبها في فتح الباب يفيد أنها 5، لكن هناك حديثان من 3، كل حديث منهما له روايتان، فتكون 5 بمجموع الروايات لكن بمضمونها 3 أحاديث. الأول، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة. الحديث الذي بعده، قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. الحديث الذي بعده، قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثني محمد بن معمر قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. الحديث الذي بعده، قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثني الأعمش عن خلسمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هنا حنبين بعدين في الشرح انه هناك زيادات في بعض الروايات فليفعل، لانه هذا هو المنتظر في نهاية فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة، ماذا يفعل؟ فليفعل. من استطاع ان يجعل بينه وبين النار وقاية فليفعل. لكن رواية الحديث الذي بين ايدينا الذي بين ايدينا انتهى الى ولو بشق تمرة. الرواية الاخيرة لهذا الحديث قال: حدثنا الأعمش، وهو موصول بالسند السابق، لأن البخاري لا يقول حدثنا الأعمش رحمه الله، إنما هو بالسند السابق شيخه فيه عمر بن حفص، وشيخ شيخه هو أبو شيخه حفص بن غياث، يقول حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا أي فعل ذلك ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها. إذن اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من نوقش الحساب عذب هذا الباب بعنوان من نوقش الحساب عذب. والنقش هو استخراج الشوكة التي قد تكون دخلت في رجل أو يد هذا هو المعروف بكلمة النقش. انتقش أي أخرج الشوكة ومن هنا جاء الدعاء في الحديث وإذا فيك فلانتقش يعني هذا الذي يفرط في حب الدينار والدرهم والقطيفة دعي عليه بأن يكون تعيسا تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش يعني وإذا دخلت شوكة في رجله فلا وجد من ينقشها له بالمنقاش أي يخرجها له. من نوقش الحساب يعني المناقشة في الحساب هي الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. المناقشة في الحساب هذا معنى من نوقش الحساب عذب يعني من استقصي في حسابه فقيل له عملت كذا وكذا 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 والسؤال عن كل جليل وحقير كل ما له قيمة وما ليس له قيمة وتركت مسامحته هذا إذا حوسب على هذا الوجه عذب. من نوقش الحساب عذب. ونتكلم عن بعض المتابعات والإسناد الذي ليس له نص في حديث عائشة ثم نتفرغ للمعنى. بعدما ساق الرواية الأولى لحديث عائشة قال عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة وانتهى من نص الحديث قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الإسناد لم يثق الإمام البخاري لفظه وقال وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة. متابعة ابن جريج ومحمد بن سليم وطلها أبو عوانة في صحيحه من طريق أبي عاصم عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ومحمد بن سليم. محمد بن سليم وابن جريج يتابعون من؟ الإمام البخاري يقول تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وطالب بن رستم يتابعون من لتقوية هذه الرواية؟ يتابعون عثمان بن الأسود. وأما متابعة أيوب فقد أخرجها الإمام البخاري في التفسير من طريق حماد بن زيد. وأما متابعة صالح بن رستم فقد أخرج إسحاق بن راهوي من طريق أو راهوية من طريق النضر بن شميل عن صالح بن رستم ولكنه لم يقل في الإسناد صالح بن رستم إنما قال أبي عامر الخزاز لأنه معروف بكليته أكثر من اسم أو مشهور به أكثر من اسم أبو عامر الخزاز. ومحمد بن سليم الماضي هو أبو عثمان المكي كنيته أبو عثمان المكي وليس محمد بن سليم الآخر الذي كنيته أبو هلال الراتبي. أما أبو هلال الراتبي فقد استشهد به الإمام البخاري في كتاب التعبير وهذا الذي معنى محمد بن سليم أبو عثمان المكي استشهد به في الرقاق الذي معنى الآن. طيب ثم المعاني. من نوقش الحساب عذب. وقالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فحصل عندها إشكال رضي الله عنها وأوردته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذه في سورة إيش؟ الانشقاق سورة الانشقاق. يقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. فما هو الإشكال عند عائشة وما هو الشاهد الذي تعترض به على الحديث؟ الشاهد أن الحديث يقول من نوقش الحساب والآية تقول حساب هذا حساب وهذا حساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك العرض الذي تقصدينه هو العرض الحساب اليسير ليس الحساب الذي أريده أنا في حديثي من نوقش الحساب عذب، ليست هذه مناقشة، إنما هذا عرض، هذا عرض. ولهذا قال القرطبي رحمه الله معنى قوله إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. هذا العرض، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في النجوى، حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام البخاري في المظالم وفي تفسير سورة هود وفي التوحيد. إذا معنى العرض أن يؤتى بالمؤمن فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمته عليه، وأنه ستر عليه الذنوب في الدنيا، وأنه يعفو عنها، عن هذه الذنوب في الآخرة. هذا هو العرض. أما المناقشة بمعنى الاستقصاء وطلب الجليل والحقير وترك المسامحة فهو شيء آخر. ويصدق العرض أو يوافقه حديث ابن عمر في النجوى الذي أخرجه الإمام البخاري، ونصه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، هذا يوم القيامة طبعا، يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض، يقربه ويدنيه ويقول له عملت كذا وعملت كذا دون فضيحة ودون تشهير ودون أن يعلم بذلك أحد، ويقول له عملت هذا، فيقول نعم عملت، فيقول إني سترت عليك في الدنيا، كنت تمشي بين الناس معروفا بالوقار وبالعفة وبالأمانة وبالطاعة، وربما يتوسم الناس فيك أنك من قوام الليل ويقولون لك ادعنا وما إلى ذلك، وربما كانت لك ذنوب كنت أسترها عليك، لكن لما رجحت حسناتك على سيئاتك فإني اليوم لا أناقشك مناقشة المستقصي، ولكن كما سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا والتي تبت منها واعترفت بها ورجحت حسناتك عليها، أنا اليوم أغفرها لك أيضا ولا أعرف بها أحدا. سبحان الله، تبارك الله. ثم نأتي بعد ذلك إلى حديث أنس بن مالك في شأن الكافر عياذا بالله من الكفر وحال الكفار. يقول في حديثه الذي ساقه بلفظ من رواية سعيد، سعيد بن أبي عروبة، وليس من رواية هشام، لأن الحديث له إسنادان، علي بن عبد الله يعني المديني ومعاذ بن هشام الاستوائي عن أبي هشام عن قتادة عن أنس، والرواية الثانية محمد بن معمر عن روح بن عبادة سعيد عن قتادة، واللفظ المسوق لفظ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الذي صرح في هذا اللفظ بتحديث، صرح بالتحديث عن أنس بن مالك. والتصريح بالتحديث كما لا يخفى عليكم يبعد شبهة التدليس عن الذهن، لأن قتادة معروف بها رحمه الله تبارك وتعالى، معروف به أي بالتدليس. هنا يقول أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عن أنس، أو قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له، الكافر الذي حق عليه العذاب وهو في النار خالد مخلد بسبب إشراكه بالله تبارك وتعالى، فيقال له سؤال وهو في النار، أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا، نفترض الآن أنك معك ما يساوي ملء الأرض التي كنت تعرفها ذهبا، ذهب من أغلى العملات يعني، أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، طبعا نظرا لما يلاقيه من الجحيم والسعير والنكال واللظى وما إلى ذلك، نعوذ بالله من النار وحال أهل النار، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأنتم تعرفون حرارة نارنا نار الدنيا، فهل لكم أن تعرفوا من خلالها كيف يمكن أن تكون شدة حرارة نار جهنم؟ فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، نحن في الدنيا لم نطلب منك هذا الذي يمكن أن تفتدي به لو أنه في مكنتك وتحت طائلة تصرفك، لابتديت به اليوم كنا سألناك ما هو أيسر من ذلك. لأنه سيأتي في رواية بعد ذلك في صفة النار من حديث أبي عمران عن أنس أبي عمران الجوني أنه يقول الله تبارك وتعالى له: أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي، ما أردت منك شيئا عزيزا، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. ولذلك لما في رواية أخرى لمسلم والنسائي وغيرهما أن الله تبارك وتعالى يقول له عندما يقول نعم أنا أفتدي لو كان لي ملء الأرض ذهبا، يقول كذبت كذبت. وهذا في معنى قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في الآية 27 و28: ولو ترى إذ وفقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كذبهم الله فقال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون. ثم يأتي حديث عدي بن حاتم الأخير ويقول فيه عدي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد يشمل الصحابة والمؤمنين سابقهم والمقصر منهم، كلهم سيكلمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، أي مفسر أو ناقل للمعاني بين الله وبين العبد، ليس هناك ترجمان، الله يكلم العبد مباشرة ليس بينه وبين عبده ترجمان. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، يعني العبد يوم القيامة لا يرى إلا ما قدمه من العمل، لا يرى إلا ما قدمه من العمل. ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، لأن هناك روايات: ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ليس معه في هذا اليوم إلا عمله. ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، وهذا يدل على قرب النار من الناس يوم القيامة، لأنه يمشي على الصراط والنار تستقبله إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه ويشمله برعايته وعنايته ورحمته ويباعد بينه وبين النار ويتم نعمته عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه النار أنا أحذركم منها، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، رواية وكيع، فليفعل، من استطاع أن يجعل بينه وبين النار وقائا ولو بشق تمرة، شق تمرة، نصف تمرة، يقسمها نصفين يتصدق بنصفه، وهذا دليل على قبول الصدقة ولو قلت بشرط أن تكون من كسب طيب، كما جاء في بعض الروايات يقيد الصدقة المقبولة أن تكون من كسب طيب، فليفعل. وفي رواية أبي معاوية لهذا الحديث، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، روايته: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي رواية عيسى بن يونس أيضا عن الأعمش: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم تأتي الرواية الأخيرة لعدي بن حاتم يقول فيها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح. يقول لهم اتقوا النار ثم أعرض، أعرض عنهم، أعرض بوجهه وأشاح، يعني كأنه يحذر شيئا أن يصيبه صلى الله عليه وسلم، كأنما مثلت له النار وعرف ما فيها وما لها من شدة ومن قوة عياذا بالله من صليها، فأعرض وأشاح. ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد ولا شيء أبدا مطلقا يتصدق به أو يفعل من أعمال البر شيئا يدخل في عموم الصدقات ولا حتى شق تمرة، فبكلمة طيبة. هل يعلم أحدكم أن يقول كلمة طيبة؟ أن يدل على هدى، وأن يرد عن ردى، وأن يصلح بين اثنين، وأن يصلح بين متنازعين، وأن يحل مشكلا، وأن يكشف غامضا، وأن يدفع سائرا، وأن يسكن غضبا، يفعل، يفعل أي شيء من هذه الأمور التي تدخل تحت عموم الكلم الطيب الذي يكون عوضا عما لا يجده من المال ومن الأمور التي يتصدق بها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من مناقشة الحساب، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، وأن يسقينا بيده الشريفة يوم القيامة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا معه قريبين من مجلسه بحبنا إياه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث 41 بعد 145 من كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى باب بعنوان يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وفي الباب 5 أحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين قال وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. حديث ثاني: قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. الحديث الثالث: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما، متماسكين آخذ بعضهم ببعض ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. الحديث الرابع: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت خلود. الحديث الخامس والأخير: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. هذا الباب باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب له من التناسب مع الباب الذي قبله ما هو ظاهر، لأن الباب السابق لو تذكرون كان بعنوان من نوقش الحساب، فلما تكلم عن أن الذي يناقش الحساب يهلك أتبعه بأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهناك من يناقش وهناك من يحاسب حسابا يسيرا، كما اعترضت عائشة رضي الله عنها بما فهمته من القرآن ثم فهمها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحساب اليسير إيش؟ من يذكر؟ قال لها إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي قال عن الحساب اليسير شرحه بأنه العرض، قال ذلك العرض، لما قالت له أوليس يقول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وهو ما يشرحه الحديث الذي ذكرنا به الأخ عود حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحديث العظيم أن الله تبارك وتعالى يأتي بالعبد تضع عليه كنفه ويقول له عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم هذه هي المناسبة بين الباب الذي معنا والباب السابق ليتبين أن هناك من يحاسب حسابا يسيرا على الهيئة التي شرحها حديث ابن عمر، وهناك من يناقش الحساب وهو يهلك والعياذ بالله، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب، وهم الذين معنا الأحاديث فيهم في هذا الباب. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رؤيا منام للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، قل عرضت علي الأمم، كما قال في حديث في حق عمر بن الخطاب في هذه في رؤيا من ضمن الرؤى رضي الله عنه قال عرض علي الناس ومنهم من عليه وعرضت وعليهم قمط منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ثدي جمع ثدي يعني بس واحد لابس قميص ما يكثر الا من عند رقبته الى ثديه فقط، ومنها ما دون ذلك ومنها ما هو اقل من هذا كمان، قميص يعني طبعا بعطينا النهارده ما ينفعش خالص يعني ولا تلين ولا حاجه خالص، نسأل الله العافية، لأن هذا دليل على ضعف الدين مش دليل على يعني شيء سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع هذا الكلام فقال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، طبعا عمر لا يجر قميصه لأن جر القميص إذا طال حتى يجر أسفل من الكعبين فهو منهي عنه كما يعرف، لكن هنا في الرؤيا له تأويل آخر، لما سألوه وقالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين، دينه وافي وسابغ حتى انه ليعبر عنه في هذه الرؤيا او ليمثل في الرؤيا بالقميص الذي يجره رضي الله عنه وارضاه. وفي رؤيا اخرى راها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بها عمر ايضا قال بين انا نائم اذ اتيت بقدح لبن فشربت منه ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب منه وأعطى البقية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، قال العلم، والحديثان في البخاري وغيرهما. فهنا عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر في رواية فأجد النبي في خلال هذا العرض يعني أجد النبي، ورواية الأخرى التي معنا الآن الذي قرأنا بها رواية الكشميهني فأخذ النبي، هنا طبعا بالرفع في رواية فأخذ على أساس أنها فاعل وهناك سأجد تكون مفعولا به منصوبة، فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير جملة كبيرة من الناس ومجموعة ضخمة من الناس. قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. قال أي جبريل عليه السلام هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم، أو قدامهم على أنها خبر، ممكن على أنها خبر وممكن على أنها غرق مكان، قدامهم بالنصب إذا اعتبرناها غرقا. وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا شاهد من الحديث طبعا الذي ترجم لأجله في الباب، لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ فقال ما يلي في بيان أسباب أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا عند هذا الجزء كنا قد شرحنا هذا الحديث أو مر بنا يعني لما تعرضنا لباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا يمكن أن يترجم له الشمل. الإمام البخاري بينوع استشهاداته وفوائد الحديث، فمرة يستفيد منه هناك في الباب السابق التوكل على الله، وهنا يستفيد منه دخول الجنة بغير حساب. والمسائل التي يمكن أن تستنبط من الأحاديث كثيرة جدا، منها مثلا ما عرف أن الإمام الشافعي رحمه الله قضى ليلة عند الإمام أحمد حتى الصباح، حتى صلاة الفجر لم ينم، يستنبط فوائد جمة وغفيرة وعديدة من حديث عندما تأملته قلت أنا لا أستطيع أن أستخرج منه فائدة واحدة بحق. هو حديث أبا عمير ما فعل النغير، اللي هو أبو عمير اللي هو كان أخو أنس بن مالك لأمه، وعنده الطائر الصغير الذي كان يلعب به ومات. هذا الحديث أبا عمير ما فعل النغير ظل ساهرا يستنبط منه الفوائد. ولذلك يقول يعني في بعض أشعار لو صحت نسبتها إليه رحمه الله وأسهر الليلة يعني في كد وتعب ومذاكرة وتنام أنت وتبغي لحاقي، وأنت نايم كل ليل وعايز تحصل لي، ما ينفعش، لا قيام ليل ولا مذاكرة ولا شغل ولا تعب ولا حاجة أبدا، وتبغي لحاقي ما يكون. طيب، لا حساب عليهم ولا عذاب ولا عذاب. قلت ولما؟ والسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب؟ قال كانوا لا يكتوون، يعني لا يسألون غيرهم أن يسويهم ولا يسترقون. وهذا الصحيح فيه أنه ليس كما يفهم أنه لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، فقد يكون الإنسان محتاجا إلى الرقى الشرعية من القرآن ومن السنة ولا يستطيع أن يرقي هو نفسه لشدة ما نزل به، خاصة إذا كان أصيب بعين والعين حق، وتكون من نوع العيون القاسية التي إذا أصابت يعني أردت، إذا أصابت أردت والعياذ بالله. لكن المعنى كما جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقية ما لم يكن شرك، ما لم يكن شرك، أنهم لا يسترقون بالرقى والأحجبة والتعويذ التي والتمائم التي فيها شركيات، يروح للشيخ اللي هو طبعا المعروف بهذا الأحجبة ويعمل له حجاب وحطته في قلبي شوية أوراق مكتوب عليها طلاطم وحاجات الله أعلم بصحتها، وليس معروفا بين الناس بأنه أهل للقرآن ولا كذا، بل بالعكس مشهور عنه الكهانة والسحر وما إلى ذلك. ولما يضيق صدر الإنسان قد يعرض نفسه على رجل من أهل القرآن فيقرأ عليه ويقيه ويجد نفسه لا يتحسن فيستعجل. وقد يكون السبب والعيب لأن المحل عند الشخص اللي بيطلب الرقية ليس قابلا، أن القلب ليس قابلا للقرآن ولدواء القرآن. ماشي مسألة سهلة، يجي إنسان عنده معاصي أو عنده متروكات من أمور أمره الله تبارك وتعالى أن يأتي بها، ثم يأتي بعد ذلك ويريد أن يداوى وأن يشفى بقراءة القرآن عليه، لا بد أن يكون المحل قابلا، يكون القلب مستجيب ومستعد أن يقبل عن الله تبارك وتعالى كلامه. أما يأخذ من القرآن خير وبعد كده يروح أول ما يشفى يروح تاني للعب واللهو وما إلى ذلك. ونعرف نماذج كثيرة الحمد لله، ناس يعني كانوا لا يطلون ولا علاقة لهم ولا ارتباط بدينهم، ولما أصيبوا بشيء من أسباب مثلا الحيلولة بينه وبين زوجته أو بشيء من العقد النفسية تعبان أو كذا يأتيك يعني وقد هرع إليك، وتود أن تأخذ عليه عهدا فقط أنه يستقيم حتى يجدي القرآن معه، فلا يستطيع أن يعطيك هذا العهد سبحان الله. فقلنا استطيع، وهو في أمس الحاجة إلى أن تستعمل معه هذه الرقى. عجيب أمر هؤلاء المبتلين، هم أهل البلاء حقا كما يقول ابن القيم رحمه الله، وليس أهل البلاء هم الذين أصيبوا في صحتهم وعافيتهم بقدر ما يعد هؤلاء أهل بلاء أكثر منهم، أكثر منهم، لأن هؤلاء المبتلون بالأمراض إنما يبتليهم الله تبارك وتعالى بها، يبتليهم بها لكي يطهرهم بعد ذلك مما حاق بهم، ولذلك يبدلهم بعد السلامة والصحة دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم، ويغفر ذنوبهم تبارك وتعالى. فهو يعني يبتليهم بهذا المرض ليكونوا بعده أصح مما كانوا قبله باطنا وظاهرا. أما هؤلاء فنسأل الله لنا ولهم العافية. ثم نقول هنا في هذه المسألة، ما إذا تعرضنا لهذا الحديث عند باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذن والمراد هنا لا يستقون، يعني لا بأس بالرقية ما لم يكن شرك، وكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، وثبت أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ورقى الصحابة بعضهم بعضا، فهذا ثابت ومعروف. وتكلمنا يومها أو ليلتها على الرواية التي ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رواية صحيح مسلم التي انفرد بها سعيد بن منصور لا يرقون، وضعفها بسبب ثبوت رقيا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما سبق الآن. وبعد ذلك لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، لا يتشاءمون، لا ينظرون إلى الأشياء على أنها سبب في الحيلولة بينهم وبين الخير، كالذي يرى عنزة سوداء مثلا، أو يرى طفلا يفعل هكذا. يعني شوف ناس عندنا في مصر لما يشوف واحد يعمل كده يعمل كده يقولوا له أنت تعمل علينا، أنت بتفول علينا بالموت، لأن النسوان في العزاء هم طبعا في التعذيب وفي البكاء والصراخ والنحيب وما إلى ذلك، عايزين يقطعوا هدومهم بقى، جيبوا هنا في الضرفة دي في الضرفة دي. فلو طفل فعل هذا بدون قصد قل لا لا تفعل، لا تفعل، أنت نتشاءم من فعلتك هذه لأنك تذكرنا بالموت، وكأنك تريد أن تستجلب لنا مصيبة موت قريبة يفعل فيها ما تفعله أنت الآن، إلى غير ذلك. تطير وتشاؤم مما لا ينبغي أن يتطير منه، فليس شيء واقعا ولا حادثا إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون التفويض إليه وحده والرجاء والتعلق به وحده تبارك وتعالى. وهذا التطير إنما هو شرك، وكان من عادة الجاهلية والمشركين في السابق، حتى كان الواحد منهم يرجع بعد أن خرج عازما على سفر بسبب رؤية ما يتطير منه، عزم السفر وأجمع السفر ثم يرجع ويرجع هذا تماما بسبب رؤية ما تطير منه في شأنه، وعلى ربهم يتوكلون. هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن كل اللي فات فيه توكل، كانوا لا يكتوون لا يسترقون لا يتطيرون، كل هذا معناه أنهم متوكلون على الله تبارك وتعالى. ثم يختم ويقول على ربهم يتوكلون، يعني هذا من باب عطف العام على الخاص. إذن فهم في كل الأمور، ليس فقط في الكي أو الرقى أو التطير، في كل الأمور مع الاقتصار على ما ذكر من الخاص منها، في كل الأمور متوكلون على الله تبارك وتعالى. عندها قام إلي عكاشة بن محصن الأسدي كما ذكر أبو هريرة في حديثه، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. وعكاشة بن محصن شهد بدرا وكان من أجمل الناس، وقام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال صدقك بها عكاشة. طبعا العلماء يتكلمون عن هذه المسألة، لماذا لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو سبقه بها عكاشة؟ يعني يدركه هو، يلحقه، لا بأس من السبق، يلحقه بالدعوة. فبعضهم قال إنه كان منافقا، ومنهم ثعلب، وأخذ بهذا جماعة من العلماء مستشهدين برواية قال عنها الحافظ ابن حجر إن ثبتت، هذا يعني يدل على عدم تيقنه من ثبوت الحديث، عن أم قيس بنت محصن أنها ذكرت نفس الحديث، أخت عكاشة، وذكرت أن رجلا قال له ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فقيل لها لماذا لم يدعو له؟ قالت قراه كان منافقا. قراه هذه لا نأخذها حتى لو ثبت الحديث من أم قيس على أنها الفيصل في المسألة، لأن قراه معناها إيه؟ أظنه كان منافقا، ما عندها نص، لا أوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا تبين لنا هذا، لكنها اجتهدت وقالت ما دام لم يدعو له أراه كان منافقا. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لا يكون منافقا هذا الذي يحرص على أن يكون من السابقين ويقوم ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يلحق بهؤلاء. أصل ما يهم هذا الأمر مطلقا ولا هو في حاجة إلى. قد ينافق البعض الكثير ويقول حتى يعرفوا أنني حريص وأنني كذا لكن ليس إلى هذه الدرجة التي يكون فيها قلب المنافق الجالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مذبذبا ويتمنى أن تنتهي هذه الجلسة ليخرج ماله هو من 70,000 ولا غيرهم، بس تنتهي الجلسة دي على شيء يطلع يروح لليهود ويروح لأهل الكتاب ويقول لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إلا أن يكون هذا صراع يعني وتبقى ما أحرزه أحد من المنافقين في هذا. لكن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول أبدا الذي يطلب هذا ويحرص عليه ما يكون منافقا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. لكن يختارون رأيا آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له على ألا يقوم بعده ثالث ورابع وخامس، ادعو الله يجعلني منهم، ويكون هذا من قبيل ما أحرزه أبو هريرة في السبق عندما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه اثنان والثلاثة جالسون يدعون في المسجد، ثم طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ويؤمن على دعائهم وأمن، ثم بعد ذلك قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، فادعو الله يا رسول الله ألا أنسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسطه أبو هريرة، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فيه ثم قال له ضمه، جمع إيه من عرش من عرش. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جعله الله له من البركة ومن قبول الدعاء والبركة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، جمع إيه وضع إيه ما ندري. ثم قال له ضمه، قال فضممته فما نسيت شيئا بعده، أبو هريرة رضي الله عنه. فلما طلب منه صاحباه أن يفعل بهما ما فعل بأبي هريرة قال سبقكما الغلام الدوسي. حتى ان في بعض الروايات تقول ان زيد بن ثابت كان من ضمن اللي جالسين معهم في هذا، عندما شهد زيد بن ثابت لابي هريرة بالحفظ ذكر هذه الرواية وهي عند النسائي انه كان مع ابي هريرة واخر وحدث ما حدث. فالتسليم بان الذي رفض ان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم منافق ليس بمسلم وليس بمقبول. طيب بعد كده رواية أبي هريرة قريبا من نفس الحديث لكن نقراها عند يكون فيها الكلام، يدخل الجنة من أمتي زمرة يعني جماعة هم 70,000 هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، ويتفاوت الناس في نورهم وإضاءة وجوههم يوم القيامة على قدر أعمالهم، ويتفاوتون في جمالهم أيضا في الجمال وفي الضوء على حسب أعمالهم. وقال أبو هريرة نفس القصة الأخيرة، قام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، النمرة هي كساء فيه خصوص سود وبيض يلبسه الأعراب أهل البادية، كساء نمرة مشتقة من النمر حيوان النمر مش فيه خطوط، كذلك النمرة خطوط سوداء وبيضاء يلبسه أهل العرب. وقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ثم حديث سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 أو 700,000 شك في أحدهما، شك في فيها يا ترى 70 يا ترى 70 شك فيها. وعلى أي حال قد جاء في بعض روايات السنن أن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه فيدخل مع كل 1000 من 70,000 المعروفة 70,000 أخرى، 70,000 أخرى تدخل معهم بغير حساب. نزلها الحافظ ابن حجر، نزلها يعني وجد لها ما تتنزل عليه من الأدلة والبراهين، قال لعل هذا يكون من باب حديث المرء مع من أحب. تذكرون هذا الذي سوينا في خطبة جمعة، وهذا حديث عظيم يعني يدرك الإنسان بحبه ما لا يدرك بعمل، بس يكون عمل مستقيم طبعا وطائع لله عز وجل، لكن قد لا يعمل العمل الكثير والطاعات ونوافل العبادات التي تجعله يحرز ما أحرز السابقون. لكن أنس رضي الله عنه يقول فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث
فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم بحبي إياهم. فأحب الصالحين أيها الإخوة الكرام، أحبوهم وأحب العلماء العاملين، وأخرجوا من قلوبكم كل حب لما لا يجعلكم تدركون الأدلة، ما يجعلنا نشعر أنهم جديرون بالمحبة إلا لشهرتهم ولأنهم ناس مشهورون وناس اجتماعيون وناس كبراء وناس عظماء. بل أحب من يحبه الله تبارك وتعالى، فمحبوب الله محبوب لله محبوب لله، أحب من يحبه الله وأبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. وبحبكم لمن يحب الله تدركون ولو تقاطرت أعمالكم منزلة هؤلاء. ومن هنا نزل الحافظ بن حجر هذا الكلام على هذا الحديث، يدخل 70,000 مع كل 1,000 من 70 الأولى، هي بالإضافة إلى حفيات ثلاث بيدي الله تبارك وتعالى الكريمتين. فتحصل من ذلك أن الذين يدخلون الجنة مع ثبوت هذه الحديث السنن يعني يزيدون على 70,000، ومع ذلك قد يتأخر عن دخول الجنة من يكون أفضل من 70,000 بنصوص كثيرة، لأن هناك أناسا قد يطول بهم الموقف من أجل الشفاعة، من أجل الشفاعة وقفوا ليشفعوا في غيرهم، ولا يدل هذا عن تقاصرهم عن منزلة هؤلاء. ثم يقول حديث سهل شك في أحدهما، ثم يقول متماسكين، يعني يدخلون هؤلاء 70,000 مع غيرهم ممن أكرم الله تبارك وتعالى الأمة بهم، متماسكين يدهم في يد بعض، آخذ بعضهم ببعض. هذا يدل على سعة باب الجنة. تخيل أنت 70,000 مع من معهم ممن أحبهم أو من أكرمهم الله بذلك، يدخلون متماسكين من باب الجنة. هذا يدل على سعة الجنة. ومن هنا لن نستعظم في الدرس القادم أن نعلم أن أدنى أهل الجنة منزلة من يعطيه الله تبارك وتعالى في الجنة قدر الدنيا 10 مرات، قدر الدنيا 10 مرات. يعني هذا يدعونا جميعا إلى أن نجتهد ونجتهد ونشتاق ونشتاق إلى ما أعده الله تبارك وتعالى من هذا النعيم المقيم. الشجرة في الجنة والتي سيأتي في الباب القادم يمشي في ظلها الراكب 100 عام ولا ينتهي منها، في ظلها، في ظل هذه الشجرة، ومع ذلك ما زال التقصير ملازما لنا، وما زالت الدنيا تجتذبنا، وما زالت تدعونا إلى الخطام وإلى الأشياء التي ليست جديرة بأن تفضنا عن الجنة التي أدنى أهلها منزلة يكون معه قدر الدنيا 10 مرات. طب ليه قدر الدنيا 10 مرات؟ نعم، لأن الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم ما مقدارها في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد في صحيح مسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، بما يرجع قدر الماء الذي يعلق بإصبعه من اليم قطرة. يعني كأن الحياة قد الدنيا 10 مرات، ما تخافوش انه حيزاحم بقية اهل، المهم بقية اهل الجنة ياخذوا ايه، ما تخافوش. حتى هو لما خجل له ان الجنة ملأة رجع الى الله تبارك وتعالى 3 مرات ويقول الجنة ملأة، فيقول له اذهب، فيعود فيقول ملأة، ثم اخيرا قال له: تسخر مني، تضحك مني وانت الملك؟ فقال ابن مسعود: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، وقال له: اذهب فإن لك في الجنة قدر الدنيا 10 مرات. لأنه يعني 10 قطرات في البحر، هياخد 10 قطرات في البحر، هو أدنى أهل الجنة منزلة، لكن قطرات، لكن إيه؟ شوف الدنيا دي كلها اللي إحنا بنتكالب ونتكادف علشان نصيب منها عرضة، عرض بسيط من الدنيا. يعني فما بالك بقى لو الواحد عملوه مثلا أمير على مقاطعة، ولا يعني الحظ ضرب معاه والناس حكوه قالوا له نعملك رئيس، نعملك ملك، نعملك تبقى شغلانه كبيره قوي. طب لو قالوا له خد نص الدنيا، هذا يبقى احسن واحسن. طب الدنيا كلها مش ممكن، طب هياخد قد الدنيا دي كلها، مع الفارق الكبير الضخم بين كل ما في الدنيا وبين ما في الجنه. ما في الجنه الا الاصناف فقط من هذه الدنيا والشبل، اما الاصناف والحقائق والنوعيات شيء هائل، شيء لا نستطيع ان نقيسه بعقولنا الان، لا يمكن. لان انت عندما تتصور شجره يطير الانسان في ظلها 100 عام تتعب. فقدر هذه الدنيا 10 مرات ياخذه ادنى اهل الجنه منزله. سبحان الله، ما اكرمه وما احلمه. نعم نعم، يعني اثنان نعم. طيب فين لو وصلنا الآن في الحديث 700,000 متماسكين آخذ بعضهم ببعض ووجوههم تضيء ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. ثم هل يعارض هذا الحديث وما سرقه حديث مسلم عن أبي بردة الأسلمي؟ نسمع الحديث. وإحنا قلنا إن في ناس دلوقتي تدخل الجنة بغير حساب القائل ورسول الله مش إحنا طبعا صلى الله عليه وسلم. لكن حديث أبي بردة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الرواية معايا كده في صحيح مسلم عن أبي بردة، ولها شاهد من حديث ابن مسعود في الترمذي ومن حديث معاذ عند الطبراني. بس هذا الحديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل. طيب ما هو في حاجة عندنا اسمها التخصيص، يعني نخصص من بين هذا العموم ناس هتدخل من غير حساب، ما فيش حاجة. طب كله يسأل ونخصص منهم ناس يدخلون بغير حساب، بل ونخصص منهم أيضا من لا مال له، هيسأل عن المال ليه؟ يسأل عن بقية الأشياء، ومن لا علم له يسأل عن علم إيه؟ يبقى اللي ما عندوش علم ولا مال يسأل عن الاثنين اللي فاضلين، إذا كان مش هيدخل الجنة بغير حساب، يسأل عن اثنين بس، مش كده؟ عن العمر وعن الجسد، وأما إذا كان اتعلم يسأل عملت إيه في العلم؟ عملت إيه؟ قعدت بس تدرس للناس وتقول وتعلي صوتك وتعمل والناس تقول عليك، عملت بالعلم ولا لأ؟ والمال الذي اكتسبته من أين اكتسبته؟ من حله أم من حرامه؟ وفيما أنفقته؟ هل أنفقته فيما يرضي الله عز وجل؟ هل قدمت به لنفسك ومهدت به مهادا طيبا ليوم تشرف فيه الأبصار؟ ولا كله بس شهوات وملذات وخايف على المال مش راضي تنفق منه مليم لأن الأيام اللي جاية ما نعرفش هيكون فيها إيه؟ سبحان الله العظيم. طيب إذا لا معارضة بين الحديث الماضي في دخول الجنة بغير حساب وحديث أبي بردة عند مسلم. وساقي حديثان، هو حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل وأهل النار النار، كل دول يخشوا الجنة ودول يخشوا النار. ثم بعد ذلك يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت. طب لا موت دي يعني فيها ايه بالنسبة لأهل النار؟ فيها منتهى البؤس ومنتهى الإحساس بالألم ومنتهى الإحساس بخيبة الأمل، لأنه معنى أنه لا موت سيطول العذاب، لو جه الموت هيستريحه. ومن هنا قالوا في سورة الزخرف في الآية 77: يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد أن يقضى علينا. وقالوا وقال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة صافر: الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هل هناك ظلم؟ الآية تختم بإيه؟ كذلك نجزي كل كفور ولا يظلم ربك أحدا. طيب ويا أهل الجنة أيضا لا موت، لا موت، لكن هذه فيها بشارة. ليه؟ لأن اللي شافوه في الجنة ما يتمناش الإنسان ولا حتى الموت عشان يروح بعيد عنه. إذا كان إحنا في الدنيا على تفاهة وضلال ما عندنا، ما حدش عايز يموت أبدا. تتكلموا عن الموت ولا يا شيخ ما تستعجلش علينا، خلينا احنا نشوف هذا النعيم وهذا وحيني النهارده وموتني بكره الى اخر هذه الكلمات المشهوره. فكيف لو راى الانسان هذا النعيم في الجنه يتمنى يموت؟ يعني يموت ليه؟ هو تعبان من ايه عشان يموت؟ لا موت خلود، كل الراحه وكل النعيم وكل الرضا. ويكفي ان الله تبارك وتعالى يقول لهم: الا اعطيكم ما هو اكثر من ذلك؟ يقولون: يا ربنا وما هو اكثر من ذلك؟ اعطيتنا ونعمتنا واكرمتنا. فيقول: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. طب في بعض الناس يقول والرضوان ده شيء لا يتاكل ولا يتشرب ولا، لكنه نعيم معنوي عندما يقال لك احل عليكم رضواني، تشعر بنعيم لا تشعر به عند تذوق النعيم الحسي. بس دلوقتي ما احناش يعني على قدنا طبعا، لانه بيننا وبين ادراك الحقائق اسوار اسوار من الاشياء التي رانت على نفوسنا. نسال الله تبارك وتعالى ان يظهرنا ظاهرا وباطنا. انما عندما يقال احل عليكم رضواني هذا يفوق كل نعيم حسي من ماكول ومشروب. نسال الله ان يحل علينا رضوانه في الدنيا والاخره. طيب وبعدين حديث ابي هريره برضو الاخير نفس المعنى، يقول فيه: يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت، ولاهل النار يا أهل النار خلود لا موت. في نفس معنى الحديث الماضي، ومن هنا يؤتى بالموت بين الجنة والنار كما سيأتي قريبا إن شاء الله، سيذبح بين الجنة والنار عشان نبقاش في موت تاني. خلاص الموت يخيل في صورة كبش سيذبح لينتهي هذا المعروف باسم الموت، ويكون أهل الجنة خالدين فيها وأهل النار خالدين فيها. ومناسبة الحديثين للحديث الماضية حديث دخول الجنة بغير حساب أنها تفيد أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب يتمتعون بميزة أخرى زائدة على ميزة الآخرين، وهي أنهم يدخلون بغير حساب والعذاب، ويخلدون كما يخلد غيرهم، ولا يحاسبون كما حوسب غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى آمين إلى الحديث 46 بعد 105 والألف 6، وإلى قوله على وجه التحديد باب صفة الجنة والنار. وهذا الباب قد اشتمل على 27 حديثا، منها 4 مكررة، فيكون الباب بغير المكرر 23 حديثا. وسنقتصر هذه الليلة على 5 أحاديث فقط. فنقول وبالله التوفيق: باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. عدن خلد، عدنت بأرض أقمت، ومنه المعدن، في معدن طبق، في منبت طبق. الحديث الأول من الأحاديث 5 التي سنقتصر عليها. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث الذي بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. الحديث الثالث قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. الحديث الرابع قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث الخامس والأخير في أحاديث هذه الليلة. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. نعم، هذا القسم من الأحاديث ما زال أمامنا الكثير في صفة الجنة وصفة النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا للجنة، وأن يعيذنا من النار وأهلها وحال من فيها. صفة الجنة والنار، وبدأ فيها بمعان لأسماء الجنة، وهي تفسير أبي عبيدة، فيقول قبل هذه المعاني: وقال أبو سعيد الخدري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. قد مر بنا هذا الحديث في باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقول أنا الجبار، قد مر وجاء فيه هذه، جاء فيه هذه الجملة: أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وهذا قد ورد أيضا، قد ورد في حديث أنس بن مالك في مسائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال: عدن يعني خلد، جنات عدن يعني جنات الخلد. طيب، قال: عدنت بأرض يعني أقمت، عدنت أي استقررت وأقمت، ومنه المعدن، المعدن هو مستقر الجوهر، المعدن هو مستقر الجوهر، وعلى هذا فتكون جنات عدن يعني جنات الاستقرار والإقامة. قال: في معدن صدق، يعني في لمبس صدق. احنا ما فيش عندنا في معدن صدق هذه في القرآن، إنما قريب منها في مقعد صدق في آخر سورة، في آخر سورة القمر، في مقعد صدق، وهو راجع إلى نفس المعنى، معنى معدن إذا كان معناه المستقر فالمقعد أيضا يرجع إلى نفس المعنى الذي يقعد فيه الإنسان يعني يستقر فيه، يبقى في معدن الصدق. وبعضهم كتبها برواية في مقعد الصدق، لكن الصحيح في معدن الصدق يعني في لمبس الصدق. وأسماء الجنة المعروفة في القرآن 10: الفردوس وهو أعلاها، أعلى الجنة الفردوس، والحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. يبقى الفردوس، وبعدين من الأسماء أيضا دار السلام. أما الفردوس فهي موجودة في سورة الكهف مثلا في الآية 107: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي سورة المؤمنون: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعدين دار السلام، دار السلام في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام. وبعدين دار الخلد، القرآن تكلم عن الخلود في الجنة فقال مثلا في سورة قاف: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فهو يوم الخلود في الجنة فهي دار خلد، دار خلود. وقال أيضا في أسماء الجنة: دار المقامة، هذا في سورة فاطر: الذي أحلنا دار المقامة من فضله
وأيضا جنة المأوى كما في سورة السجدة: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وجنات النعيم، جنات النعيم أيضا في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم. وأيضا في جنات النعيم لفظ على طول، مش في جنات ونعيم، في جنات النعيم. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، هذا في سورة يونس. وبعدين أيضا من أسمائها، وصلنا إلى جنات النعيم يعتبر هذا الاسم السابع أو السادس، في كمان مقام أمين، مقام أمين هذا في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين. وأيضا من أسمائها عدن، وقد تقدم جنات عدن تجري من تحتهم، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم في سورة طه وفي سورة آل عمران وغيرها. والحسنى آخر اسم، جاب الحسنى في مقعد صدق، اللي هي في سورة القمر: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعدين الحسنى آخر الأسماء، وهذا في سورة يونس أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبعضهم أراد أن يدخل في أسمائها دار الحيوان على أساس: وإن الآخرة لهي دار الحيوان، لهي الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في هذا الاسم نظر، في هذا الاسم واختصاصه بالجنة نظر، لأنه على معنى أن الحيوان يعني إيه؟ يعني الحياة والدوام، فهذا لا يعني يختص بالجنة، بل الجنة فيها الخلود لأهلها كما استمعتم من نصوص أحاديث هذا الباب. والنار أيضا فيها للمشركين الخلود المؤبد، فهي أيضا حيوان لأهلها، وإن الآخرة لهي الحيوان، ففي هذا الاسم نظر. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحديث الأول، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن أبيه، عمران بن حصين، والراوي عنه هو أبو رجاء. أبو رجاء ما كنت هذه كنيته، ما اسمه؟ اسمه عمران بن ملحان، وقيل ابن تيم وقيل ابن عبد الله، واختار ابن أبي حاتم تيم، أن اسم أبيه تيم. وقال الإمام البخاري في الأوسط: ملحان لا تصح. وقال في الكبير: قال الإمام أحمد عبد الله، فاختار ابن أبي حاتم تيم، واختار الإمام أحمد عبد الله. لكن هو عندما يبحث عن اسمه في كتب التراجم يبحث عن اسم عمران ابن ملحان، أنه هذا هو الأشهر، أشهر من تيم وعبد الله. طيب، أبو رجاء هذا أدرك الجاهلية، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد الفتح، وعمر طويلا، قيل 120 سنة وقيل 127 سنة، وقيل مات قبل الحسن بسنة، يعني سنة 109، لأن الحسن رحمه الله توفي سنة 110. ويروي عن كثير من الصحابة الأجلاء الكبار، لأنه طبعا عمر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لو كان رآه لكتب في الصحابة ولعد صحابيا. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت، اطلعت يعني أشرفت، اطلعت في الجنة. ممكن لعل هذا أن يكون ليلة الإسراء، ولعله أن يكون مناما، ولم ينصف من قال إن ذلك عند صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لم يقل هذا الحديث، إنما تحدث عن النار وعن بشاعتها وعمل فيها وأشاح بوجهه كما سبق وأن سمعتم. فلعل هذا أن يكون ليلة الإسراء أو مناما. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ولماذا؟ السبب وجيه وبسيط، لأنهم لم يتحملوا من الدنيا التبعات والأعباء التي يتسبب فيها المال. يعني الفقير إذا اتقى الله عز وجل ورضي بما قدمه الله تبارك وتعالى له واقتنع بهذا، لم يتحمل من الدنيا ما يجعله يوم القيامة يطول قيامه بين يدي الله عز وجل ووقوفه ويحبس عن دخول الجنة، بخلاف الأغنياء لأنهم يتعطلون عن الدخول بسبب محاسبتهم على المال كما تقدم في الأحاديث الفائتة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن
هذا سبب وجيه لدخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء ولكثرتهم فيها أيضا. طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ولهذا فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أوشك على الوفاة وحانت ساعة موته قال كلاما يحث كل إنسان لم يرزق المال والغنى على أن يرضى بما في يديه وعلى ألا يتمنى ما قد يندم عليه إن ملكه ولم يحسن التصرف فيه. فقال ما كان أحد أبغض إلي قبل الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت لم يكن أحد على وجه الأرض أحب إلي منه، ولو سألني أحد أن أصفه له ما استطعت لأنني ما كنت أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال لي أحد صفه ما استطعت أن أصفه لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ويا ليتني مت يوم ذاك السلاسل، الغزوة الأولى التي شهدها بعد أن أسلم عمرو بن العاص، يقول يا ليتني مت يوم ذاك السلاسل. يعني لو كان الواحد مات في أول أيام إسلامه، أيام كان حي الإيمان حي الإسلام، وهو كذلك هو أصحابه رضي الله عنهم جميعا، لكن ولا شك أيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أيامهم بعده، حتى لقد قال أنس رضي الله عنه ما أنكرنا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، قلنا قلوبنا هذه ليست بقلوبنا التي كنا نعرفها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في آخر حديثه عمرو بن العاص وقد ملكنا من الأموال وملكنا من متاع الدنيا ما أتمنى اليوم وأقول يا ليته كان بعرا، يعني يا ليت هذا المال الذي في يدي اليوم والذي أملكه كان بعرا، لو أنه كان بعرا فنفايات البعير البعر الروث والبعر، يتمنى لو أنه كان بعرا. فعلى ما يشتهي الفقير أن يحصل ما يحمله التبعات، ولماذا لا ينتبه الغني إلى أن هذا المال سيسأل عنه ويطول وقوفه كما سيأتي الآن في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واطلعت في الجنة واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. النساء ورد في أحاديث كثيرة في البخاري أيضا، ومنها مثلا في آخر كتاب النكاح باب كفران العشير، وضح السبب في أنهن أكثر أهل النار. قال بكفرهن. قيل يا رسول الله أيكفرن؟ قال يكفرن العشير، يعني يجحدن فضل العشير وهو الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في حديث ابن عباس. طبعا الرجال يفرحوا جدا بالأحاديث اللي في حق النساء يعني، لكن ما في شك ان الرجال ايضا عليهم تبعات، والرسول صلى الله عليه وسلم وفر الرجال بهن لهذا الضعف الذي ركب فيهن، ثم يعني نقص العقل ونقص الدين يجعلهن احوج ما يكن الى ان يرفق بهن الرجال، ولكن في الحقيقة هم فعلا يجحدن فضل العشير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس اذا احسنت الى احداهن الدهر زمن كله، قالت ما رأيت منك خيرا قط. امتى؟ اذا رأت منك شيئا واحدا. الحديث يقول كده، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. زي الكلام ده الدهر حاله كله احسان وكله معاملة طيبة وكله يعني قيام على راحتك وعلى طلباتك ومن أجل شيء واحد، ربما تكون مثلا رغبة أو شقة أو يعني أي حاجة من هذا القبيل، ما رأيت منك خيرا قط. لأنهم يقولون يعني المرأة حالها كأنها تضع حقيبة أمامها وحقيبة وراءها، يقولون كذا يعني، فهي تضع حسنات زوجها في الحقيبة التي وراءها والسيئات التي أمامها، فعندما تنظر لا ترى إلا ما هو أمامها، فما تنظر إلى الخلف أبدا. فلهذا إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أبدا ما رأيت منك خيرا قط، فتجحد فضل العشير. ولهذا يعني أيضا من نفس الباب، يعني واحد يحكي قصة من إخواننا في سوريا، يقول يعني أنه عمر طويل 60 سنة عشرة مع زوجته أو ما يقاربها، فمرة واحدة بس خرج ابنها يعني الشاب هذا وراح طبعا يعني يروح يشتري لها خبز من الفرن، فلما رجع عملت له يعني حفل، الله يخليك الله يبقيك هات يا دعوات ما شاء الله ابني ما ادري ايش، ف فالرجل تعجب يعني خرج عليه وقال انا في 60 سنة اخدم فيه ما سمعت هذه الكلمة. مرة واحدة الولد راح يجيب فرس 2 كيلو عيش من الفرس. تعمل له كل هذا المحتمى جايب له انت عملت ايه؟ ما انت تعمل كل الرجالة بيعملوا كده. يعني هنا كل الرجالة بيعملوا كده. فهؤلاء يحتاجن مع هذا النقص في العقل الى مزيد من الرزق مش مزيد من الحمل، لان لو كانت عاقلة كانت تقدر هذا، لكن نقص في العقل ونقص في الدين. حتى لو كانت رئيسة وزارة، حتى لو كانت رئيسة زي بتاعت الفلبين دي خرجين اكيل ودي ولا اسمها ايه، مهما كانت برضو ناقصة في العقل والدين. حتى هما بيحتجوا على هذا النقصان العقل والدين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولنا قد وصلنا وترقينا وارتقينا المناصب وكل هذا، وربما يعني وصلنا الى مناصب لم يبلغها الرجال ولو لان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا في حديث ابي سعيد وابن عباس لما سألته المرأة وما مقتنع عقلنا وديننا يا رسول الله، قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. قال أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينه. خلاص وتبقى تترقى تروح مناصب روح، لكن هي ناقصة عقل ودين ولا شك. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى إنما كان النساء أقل أهل الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل دينة الدنيا والإعراض عن الآخرة ونقص عقلهن لنقص عقلهن وسرعة خداعهن. فالنساء بطبعهن يعني عندهم الهوى والميل إلى عاجل دينة الدنيا والإعراض عن الآخرة بسبب نقص العقل وسرعة الخداع. كل ما يرونه من كل ما تراه النساء من أمور الدنيا ينخدعن به ويسارعن في هواه ويتمنينه ولو كان في ذلك ما كان من الإعراض عما هو خير وأبقى عن الآخرة. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ثم بعد ذلك حديث أسامة بن زيد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي عن أسامة بن زيد أبو عثمان النهدي هذه كنيته، اسمه عبد الرحمن ابن مل. عبد الرحمن ابن مل من لام ابن مل ابن عمرو بن عدي بن وهب ابن سعد ابن خزيمة إلى آخره. هذا أبو عثمان النهدي برضو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، أدرك زمانه أدرك الجاهلية ولكنه لم يلقه، وعمر كثيرا زي أبي رجاء برضو عاش 130 سنة وتوفي سنة 95 وكان قواما ويروى عنه أخبار طيبة في الصلاح وفي العبادة. ويقول أتت علي 130 سنة أنكرت فيها كل شيء من نفسي خلا أملي. يعني 130 سنة ما لست راضيا عن شيء طول هذا العمر ألقى به ربي خلا أملي إلا أن عندي أملا وأنا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. هذا من التواضع طبعا وعدم رؤية العمل كما ننبه كثيرا على هذه المسألة. الإنسان مهما فعل لا ينبغي أن يرى عمله أبدا، ولا ينبغي أن يشهد لنفسه منة ولا فضلا وينسى عمله هذا ويديم النظر إلى الخالق إلى الله تبارك وتعالى. أي نعم. فحديث أسامة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين. ليس هناك فرق كبير بين كلمة المساكين والفقراء، فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون، الجد يعني الغنى، تعرفون حديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى والسلطان والعظمة منك غناه، لا ينفعه غناه منك إنما ينفعه رحمتك وفضلك، هذا هو المفهوم يعني. وأصحاب الجد محبوسون على القنطرة، طبعا محبوسون إلى أن يسألوا ويستقصى منهم العلم بهذا المال من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه، يعني الأمر ليس بالهين. فأصحاب الجد محبوسون. طيب، وغير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. بعض يقول يعني طيب أصحاب النار دويذ بهم إلى النار وأصحاب الجد وقفين بس علشان يتحسبوا عن المات، وهل مدة طول المدة في الوقوف هل هو شيء هين على النفوس؟ كلما طالت المدة على الوقت يحاسب عن هذا ويحاسب عن ذلك، وهل ساعتها يخيل له انه يدخل الجنة من كثرة استقصاء الحساب والسؤال وما الى ذلك؟ وحتى لو اطمأن بذلك وعرفه، هل طول القيام يعدل الذين يدخلون الجنة فورا او الذين يدخلون بغير سابقة في عذاب ولا حساب؟ لا، في شك، لا يستوي الامران ابدا، لا يستويان. واصحاب الجد محبوسون، غير ان اصحاب النبي قد امر بهم الى النار. وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء، احنا تكلمنا على عامة من دخلها النساء، النساء فلا نعيدها مرة اخرى. ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا قصة ذبح الموت وهو في سورة كهف، يقول اذا طار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جيء بالموت، يعني في سورة كبش الأملح، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري في تفسير سورة مريم وفي أماكن أخرى، جيء به في سورة كبش الأملح، في سورة كبش الأملح، حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. القرطبي رحمه الله يقول الحكمة في الإتيان بالموت هكذا للإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به، جعل في صورة كبش، حصل لهم أي لأهل الجنة الفداء به، كما فدي ولد إبراهيم اللي هو من إسماعيل عليهما السلام، كما فدي ولد إبراهيم بالكبش. وفي الأملح، كلمة أملح إشارة إلى صفة أهل الجنة والنار، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد، كونه يكون الكبش يكون أملح، أملح يعني فيه بياض وسواد، فالبياض إشارة إلى أهل الجنة الذين سيحيون أبدا في الجنة، والسواد إشارة إلى أهل النار الذين سيحيون أبدا في النار. ولهذا يطلب من أهل الجنة أن يطلعوا عند ذبح الكبش الذي هو الموت وجسد الموت فيه، ويطلب من أهل النار أن يطلعوا، كما جاء في روايات في السنن عند ابن ماجه وابن حبان وعند الترمذي. فيخاف أهل الجنة عندما يطلب منهم ان يطلعوا، يخافون الا يخلدوا في الجنة، فعندما يذبح الموت يستبشرون ويزدادون فرحا، كما جاء في رواية عبد الله بن عمر الذي معنا. واهل النار يستبشرون عندما يطلب منهم ان ينظروا وان يطلعوا، فيقولون في انفسهم لعله الخروج، فيذبح الموت فيزدادون حزنا الى حزنهم، ويعرفون انهم باقون في النار. وجاء في رواية الترمذي في حديث أبي سعيد يقول فلو أن أحدا مات من الفرحة أو من الفرح لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات من الحزن لمات أهل النار. من شدة الفرح بذهاب الموت يفرح أهل الجنة فرحا، حتى لو أن أحدا يمكن أن يموت من الفرح لمات أهل الجنة من فرحهم، لأنه من يشوف الجنة وما فيها من النعيم المقيم ورضوان الله عز وجل ويتمنى أن يزول عنها. والكلام ده قلناه في اللقاء الماضي، ان احنا هنا في الدنيا على قدر ما فيها من اشياء هينة ضعيفة هزيلة لا قيمة لها، لا يود احد ان يموت، خاصة اذا كان من اصحاب الاموال ومن اصحاب الغنى والسلطان والعظمة. طب يموت ليه وهو مرتاح كده؟ لكن في الجنة اذا ارتاح اضعاف هذا مرات لا تخاف ولا تذكر، لانه ليس هناك شبه ابدا بين في الدنيا وفي الاخرة في القياس، لان الدنيا كلها فترة في بحر بالنسبة للأخير. فهل يتمنى أحد أن يزول عنها؟ فإذا علم أنه خالد مخلد ولن يموت يفرح فرحا عظيما. وأهل النار إذا علموا أنهم لن يخرجوا حزن حزنا عظيما، حتى لو أن أحدا كان يموت من الحزن لماتوا هم، لكن قضى الله عليهم أن لا يموتوا، كما قال في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها صراخ وعويل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجابون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ألم نعطيكم العمر الذي يكفي لأن يتذكر فيه من أراد أن يتذكر، فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعم. ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. حديث ابن عمر الذي درسناه في المرة السابقة يفيد أن النداء يحدث قبل الذبح، وهنا يفيد أن النداء يقع بعد الذبح، ولا منافاة كما يقول الحافظ فالنداء الاول تنبيه ليحضر اهل الجنة واهل النار ولينظروا لهذا الكبش الذي احضر ليتمثل فيه الموت الذي سينتهي ويبيد ولا يعود له بعد ذلك باقية. والنداء الذي بعد الموت او بعد ذبح الكبش تنبيه على الخلود. فالنداء الاول تنبيه للحضور والنداء الثاني تنبيه على الخلود وانه حدث بعد ذبح الكبش. ويا اهل النار يا اهل النار لا موت. ولكن بعض العلماء السابقين الذين ما يرتاحون الا في التأويل وفي الحقيقة ينبغي اجراء النصوص على ظاهرها لان هذا هو الذي وردت به السنة حتى يعني تستفيدون هذا من مواضع كثيرة في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث المسيح الدجال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث 40 يوما، اول يوم مقداره سنة كأنه في قيمة سنة، والثاني شهر، والثالث جمعة، وهكذا. فسأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله في اليوم الذي مقداره سنة هل نصلي صلاة واحدة؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. فدل هذا على إجراء النصوص على ظاهرها، دل هذا على إجراء النصوص على ظاهرها، والمواضع كثيرة تدل على أنه لا ينبغي التأويل، لأن التأويل معناه أن المؤول كأنه يستصعب وقوع هذا أو كأنه يعني يرى أنه لا يعقل فيتدخل فيه وما إلى ذلك يعني من الأشياء، أو يستعظمه على الله أو يراها دون الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفعلها. يعني يأتي إلى آية وجاء ربك والملك صفا صفا، الله ما نقول وجاء ربك والملك، ما يجي سبحان الله العظيم، لأن يستقلون هذا ويجعلونه دون يعني ما لله تبارك وتعالى من تنزيه ومن تعظيم. وما شأنك أنت في هذا؟ الله يقول عن نفسه وجاء ربه وأنت تقول لا لا يجيب شيء. يعني من الأمور التي وقع فيها المؤولون ومنهم مشايخ كبار أجلاء مبدلون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم ما أحسنوا فيه وليعفو عنهم فيما أخطأوا فيه متأولين. يعني حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى مع هذا العلم العظيم الكبير بعلم الحديث والذهن الحاضر والذاكرة القوية في شرح البخاري، حتى قال الشوكاني لما طلب منه أن يعيد شرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، وخطب فتح الباري، يعني هو يستعمل حديث لا هجرة بعد الفتح الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، ويوري به ويقصد به أن فتح الباري كتاب عظيم لا يشرح البخاري مرة أخرى بعده أبدا، فقال لا هجرة بعد الفتح. ومع ذلك يأتي الإمام الحافظ ابن حجر الجليل في كتاب الدعوات من صحيح البخاري في حديث 6307 و 6308 حديث أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود، ننبه لأنه ما ينبغي أن طالب العلم مهما أحب عالما يتبعه حتى في أخطائه، لابد أن يكون عنده الإنصاف والعدل، يأخذ منه ما أجاد فيه وأحسن وما لم يحسن فيه يستغفر الله له ويتركه ويأخذ بقول الذين أجازوا وأحسنوا، ولا يقال إن هذا العالم لا يؤخذ منه شيء لأنه قد أخطأ واوى إلى آخر هذا الكلام الذي ما يليق من إنسان يحبو على طريق العلم في حق رجل يكفي أنه مكث يشرح البخاري من سنة 817 هجرية إلى سنة 842 25 سنة، والعشر سنوات الباقية من حياته ظل ينقح ويضيف ويحذف وما إلى ذلك إلى أن مات سنة 852. فكأنه خد في شرح البخاري وحده اللي الواحد يعيش ويموت في زماننا هذا لا يخفي عليه قراءة، فضلا عن أن يأتي عليه شرحا 35 سنة 25 شرح وعشر سنين تصليف وإصحاح. لكن لا بد أن ننبه على هذا، لأنه يقول عند شرح حديث أنس بن مالك عبد الله بن مسعود لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل بعيره في ثلاث ثم وقع عليها. يعني قصة الرجل الذي أضل بعيره عليها طعام وعليها شراب وفي الصحراء كيف يعيش كيف يروح فيه، وبعدين لما يأس نام تحت شجرة وأخذ ينتظر الموت، وبعدين طبعا وجد الراحلة أمامه من غير مجهود من غير تعب، فهذا فرحته براحلته كيف توفى. الله أفرح بتوبة عبده من هذا الذي فرح بوجود راحلة. تصوروا هذا سيبهم على مسألة الفرح، العلماء قالوا لا ما فيش أفرح دي، يعني الفرح دي تدل على انفعال، الله لا ينفعل، إنما أفرح يعني يرحمه يتقبل منه يحسن إليه، إنما فرح لا. ويقول الحافظ في هذا بعد أن أورد أقوال المؤولين قرطبي والمازري والنووي والقاضي عياض وغيرهم، يقول: وهذا قانون جار، اللي هو قانون التأويل. انظر إلى هذه الجملة، جملة الحقيقة صعبة جدا، يعني صعبة جدا ومستشنعة، رحمه الله عفى عنه. قال: وهذا قانون جار في كل ما أطلقه الله على نفسه من الصفات التي لا تليق به. يطلق الله على نفسه صفات لا تليق به، وكذا ما ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا يقصد هذا المعنى المستشنع اللي ربنا أكرمنا وأنعم علينا أن احنا نفهمه من فضل الله علينا وفضل علمائنا علينا الذين فهمونا وعلمونا وأرشدونا.